بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. كتاب التوحيد، وعرفنا كما يقول هنا ابن سعيد رحمه الله تعالى: هذه ترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره. وهذا إذا حملنا أل هنا على أل التي للعهد الذهني، فالذي نكون المعهود هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية. وهل معنى ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى أهمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ الجواب لا. ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذين النوعين، لأن الخلاف فيه خلاف في الألوهية. وإن كان الربوبية هو الأصل الذي هو التوحيد العلمي بنوعيه، وتوحيد العمل الإرادي هو الفرع، لكن المصنف جمع بين هذا وذاك، بين النوعين، وركز وأكثر من تبويب توحيد الألوهية وما يناقضه من أصله، وهو الشرك الأكبر، أو ينقص كماله الواجب وهو الشرك الأصغر، أو المستحب وهو المعاصي ونحو ذلك. ولذلك استغنى بهذه الترجمة عن الخطبة، يعني لم يأتي بالبسملة والحمد لله ونحو ذلك، وإنما أتى بهذه الدلالة على أن مقصوده ابتداء هو توحيد الألوهية وما يتبعه، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته، وما يزداد به ويقويه أو يضاعفه ويوهيه، وما به يتم أو يكون. هذه كلها شرحها أو بوب لها المصنف، وتؤخذ هذه الأحكام من الأبواب ومن الأدلة من النصوص الوحيين، إما بجهة المنطوق وإما من جهة المفهوم، يعني لا ينظر إلى أنه سينص على كل خصيصة من الخصائص التي ذكرناها نصا، فإذا لم نجدها حينئذ نقول ترك وترك، لا، فإنما قد يستفاد حكمه من النص إما من طريق المنطوق وإما بطريق المفهوم، إذ هما دلالتان للنص، دلالة لفظية ودلالة عقلية، دلالة لفظية ودلالة عقلية، يقال من معقول النص. كتاب التوحيد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. كما ترى أنه لم يذكر بابا بعد تكتيب، كتب كتاب التوحيد ثم ذكر الآية مباشرة. وذكرنا أن الصحيح أنه يقدر له باب، قالوا باب بيان حكم التوحيد وأهميته وبيان مكانته، أو باب وجوب التوحيد، باب وجوب التوحيد. والثاني هذا كما ذكرناه اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد. فالباب الأول الذي ترك الترجمة هنا أو التبويب له هو باب وجوب التوحيد، وهذا يدل عليه النصوص التي ذكرها، إذ بيّن الحكمة من خلق الإنس والجن وهو التوحيد، ثم بيّن الحكمة من إرسال الرسل في الآية الثانية وهو الدعوة إلى التوحيد، ثم بيّن أنه قضى ووصى وأمر بهذا التوحيد في الآيتين أو الثلاث المذكورة بعدها، وكذلك بيّن أنه حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه الآيات وهذه النصوص تدل على أنه أراد حكم التوحيد، حكم التوحيد، وبوب بعضهم أو قدر باب بيان التوحيد أو تفسير التوحيد، قل هذا يرده أنه سيأتي باب خاص بتفسير التوحيد وبيان حقيقة التوحيد، فيبعد أن يكون المصنف رحمه الله تعالى قد كرر ذلك في الباب الأول والباب الخامس أو السادس. إذن الباب الأول في بيان حكم التوحيد وأهميته وبيان مكانته، أورد فيه المصنف أربع آيات وحديثين أو حديثا، أربع آيات وحديثين إذا اعتبرنا قول المسعود حديثا، أو حديثا واحدا وأثرا إذا اعتبرنا قول المسعود ليس بحديث، عن الخلاف للصلاح عند أهل الصلاح. الآية الأولى أشار إليها بقوله: وقول الله تعالى. قولي وجهان: الرفع والخفض، الرفع على أنه مبتدأ وما بعده خبر له. قول الله وقول تكون الواو هنا للاستئناف، استئناف البياني، استئناف البياني أو الاستئناف النحوي إذا لم ننظر في الباب، يعني قيل كتاب التوحيد وجعلنا التبويب نسيا منسيا، حينئذ يكون الاستئناف هنا استئنافا نحويا، وإذا جعلنا المقدر ملحوظا عند العطف حينئذ يكون الاستئناف استئنافا بيانيا. على كل الواو للاستئناف سواء اعتبرناه استئنافا نحويا أو استئنافا بيانيا، والفرق بين النوعين أن الاستئناف البياني هو ما وقع في جواب سؤال مقدر، ما وقع في جواب سؤال مقدر، والاستئناف النحوي هو الكلام المقطوع عما قبله، كلام المقطوع عما قبله أو الذي لم يسبقه شيء، الذي لم يسبقه شيء فيسمى استئنافا، لكنه استئناف نحوي وليس استئنافا بيانيا. وهذا له مدركه خاصة في القرآن، خاصة في القرآن له ارتباط من حيث تسلسل أو ارتباط الآيات، إذا جعلته استئنافا نحويا فصلت بين الآيات، وإذا جعلته استئنافا نحوي بيانيا قد جعلت رابطا بين الآيات، ويختلف في كل موضع بحسبه. إذن قول بالرفع على أنه مبتدا وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، وجملة تعالى تعالى هذه نعت لفظ الجلالة أو حال، نعت أو حال، حال، لأن لفظ الجلالة الله على من هو عرف المعارف، فإذا الجملة إذا وقعت بعده تكون حالا. والآية وما خلقت الجن والإنس، فقل هذه في محل أو قصد لفظه ثاني أو الأول، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل قصد لفظه؟ فإذا يكون الخبر هو لفظ الآية، أو نعرب الآية كاملة على جهة التفصيل ثم نقول الجمل أو الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. ظاهر أنه قصد لفظ الآية، قصد الآية نفسها، كأنه قال هذه الآية، كما يقال كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وقصد اللفظ. ثم الاستدلال ينظر فيه من جهة تفصيل، استدلال في النص على إثبات الحكم الذي أراده وهو وجوب التوحيد ينظر فيه من جهة التفصيل، وأما من جهة الإعراب فالظاهر الله أعلم المراد به أنها هذه الآية هي التي عنون لها بقوله وقول الله تعالى، كأنه قال ذكرت لك أربع آيات، الآية الأولى قول الله تعالى، وقولي بالخوض على أنه عطف على التوحيد، على التوحيد، كأنه قال كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى، وكتاب قول الله تعالى، فالعامل في قول خوض هو العامل في التوحيد، هذا من جهة الصناعة النحوية، لكن من جهة الصناعة المعلوية الظاهر أنه يرجح الأول وهو الرفع، وهو الرفع، لأنك لا تقصد أن كتاب قول الله تعالى هو المراد، لأننا جعلناه ماذا؟ جعلنا هذه الآية وما بعدها تحت باب مقدر، تحت باب مقدر، فإذا كان كذلك حينئذ لا يستقيم أن يأتي هنا ما يذكره الشراح، شراح كتاب التوحيد، من أنه عطف على التوحيد لجعلناه بالخفض، والصواب أنه يقال بأنه مرفوع، ولو جعل بالخفض فالأولى ألا يجعل على التوحيد وإنما على المضاف إليه الذي هو باب بياني، هذا إذا جعلنا المصنف قد ذكر هذا الباب ثم حذفه، هل التقدير هنا تقدير إعراب صناعة أو تقدير معنى؟ قد يكون قد لا يكون، متى نجعله تقدير صناعة أو تقدير صناعة؟ إذا قلنا بأن المصنف قال كتاب التوحيد باب بياني حكم التوحيد وأهميته أو باب وجوب التوحيد ثم حذفه اختصارا واستغنى به كتاب التوحيد عن ذلك التبويب، حينئذ نقول التقدير هنا مراعاة لما ذكره المصنف أولا وحذفه اختصارا، هل يجوز العطف على ذلك المحذوف أو لا؟ نعم يجوز، يجوز العطف على ذلك المحذوف، لماذا؟ لأن المحذوف لنكتة هنا وهو إفادة الاختصار، والاستغناء بالتكتير كتاب التوحيد عنه، نقول هذا ذكره المصنف أولا، حينئذ يكون كالموجود. وإذا كان كالموجود جاز العطف عليه، جاز العطف عليه. وإذا قلنا التقدير هنا تقدير معنى وليس صناعة، حينئذ نقول الأولى ألا يعطف عليه، ألا يعطف عليه. وهذا هو الظاهر، أن التبويب هنا تبويب من جهة المعنى لا من جهة الصناعة، لأنه لم يرد أن المصنف رحمه الله تعالى بوب ثم حذف، أنه بوب ثم حذف. حينئذ نقول قدرنا التبويب من أجل إتمام القسمة، وهو أنه ذكر أولا وجوب التوحيد ثم فضل التوحيد ثم الدعوة ثم فسره. من باب تتميم القسمة جعلنا الباب الأول في بيان حكم التوحيد. وأما أن المصنف ذكره ثم حذفه، هذا ادعاء لعلم الغيب، ما ندري إلا إذا جاء بسند عنه. فإذا لم يكن كذلك حينئذ نجعل هذا التبويب من باب إتمام القسمة، يعني من عندنا نحن لا من جهة المصنف، لا من جهة المصنف. وعليه نقول قول الله تعالى الأولى عدم جوازه من جهة المعنى، وإن جاز من جهة الصناعة، من جهة الصناعة. والأولى أن يقال وقول الله بالرفع على أنه مبتدأ، على أنه مبتدأ. والجملة التي هي وما خلقت قصد لفظها الآية فهي خبر، فهي خبر. وإذا رفعت قول الله حينئذ ما بعده يجب رفعه، يجب رفعه. جاز لك في الأول وجهان، وفي الثاني يتعين، إما الخفض إذا خفضت الأول، وإما الرفع إذا رفعت الأول، إذا رفعت الأول. حينئذ تقول وقول الله تعالى وقوله ولقد بعثنا وقوله وقضى ربك، إذا رفعت نقول الرفع هو الأرجح. إذن الآية الأولى التي ذكرها المصنف هي آية سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما نافية، ما حرف نفي، ما نافية، وإلا إيجاب، إيجاب يعبر عنه بأنه استثناء، أنه استثناء، لأن إلا في الأصل هي للاستثناء، وقد تخرج عنه لغير الاستثناء. وهذا ما وإلا، يعني النفي وإلا، من صيغ الحصر، من صيغ الحصر، بل هو أعلى درجات الحصر والقصر، أعلى درجات حصر والقصر. وأدوات القصر إلا، إنما عطف وتقديم كما تقدم، وأعلى الدرجات هو ما وإلا. ولذلك جاء به أعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذا فيه قصر، فيه نفي وإثبات. ففي هذه الآية قصر حكمة الخلق للجن والإنس على العبادة فقط. إذا قيل بأن ما وإلا للقصر، والقصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. ما هو المذكور؟ الإنس والجن. وماذا ذكر معه؟ علة الخلق. إذا ما خلق الإنس والجن لأي حال من الأحوال ولأي حكمة من الحكم إلا الحكمة واحدة، وهي العبادة. إذا ما عدا العبادة من اللهو واللعب ونحو ذلك فهو منفي، إما بالمنطوق أو بالمفهوم، على الخلاف عند الأصوليين، هل القصر هنا في النفي بالمنطوق أو بالمفهوم. إذن هذا قصر، وهو قصر حكمة الخلق للجن والإنس على العبادة فقط دون غيرها من الحكم، وهو نص واضح بين أن الله عز وجل ما خلق هذين صنفي العالمين إلا من أجل حكمة واحدة، وهي عبادته جل وعلا. وهذا كما سماه البعض منهم الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى استثناء مفرغا من أعم الأحوال، استثناء مفرغا من أعم الأحوال. وتقديره حينئذ يكون بذكر لفظ الحال أو الشيء، ما خلقت الجن والإنس لأي شيء من الأشياء أو لأي حال من الأحوال أو لأي حكمة من الحكم إلا لحكمة واحدة وحال واحد وشيء واحد، وهو العبادة. إذا ما عدا العبادة منفي، والعبادة على جهة الخصوص هو المثبت، هو المثبت. كما تقول ما جاء إلا زيد، ما جاء إلا زيد، أثبت ونفيت. ماذا أثبت؟ أثبت المجيء لزيد، ونفيت عن غير زيد بأنه قد جاء. ففيه حصر للمجيء في زيد ونفي المجيء عن غير زيد، كما تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فنفيت العبادة عما سوى الخالق جل وعلا وأثبتها له وحده دون ما سوى. هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالقصر والحصر، يسمى بالقصر والحصر، وله أدوات، منها ما هو متفق عليه مجمع عليه، ومنها ما هو فيه نزاع، فيه نزاع. إذن هذا الحصر يسمى استثناء مفرغا من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة، كما سيأتي إيضاح ذلك. قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل في معنى الآية إن هذا خاص بالمؤمنين، يعني خاص في من سبق في علم الله أنه يعبده، لأن ثم إشكالا في الآية وهو قوله جل وعلا الإنس والجن، هذان لفظان عامان، لفظان عامان يعني فيهما عموم، فكل فرد من أفراد الإنس داخل في هذا النص، وكل فرد من أفراد الجن فهو داخل في هذا النص. وأثبت الرب جل وعلا أنه ما خلق إلا من أجل العبادة، من أجل العبادة. حينئذ قوله ليعبدون، هل المراد به التعليل العقلي الذي يلازم فيه المعلول العلة، أو المراد به التعليل الشرعي الذي لا يلزم منه ملازمة المعلول للعلة؟ ثم نزاع مبناه على تفسير هذه اللام، تفسير هذه اللام، وهذا يجري على عقيدة أهل السنة والجماعة من إثبات تعليل في أفعال الرب جل وعلا كما سيأتي بيانه. قيل في معنى الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا جعلنا العبادة هنا لازمة لأن الإنس لابد أن يعبد والجن لابد أن يعبد، إذا لابد من تقدير، وهو ما خلقت الجن والإنس ممن علم الله عز وجل بسابق علمه أنه يعبده إلا ليعبده، إلا ليعبده. حينئذ يستقيم معنى الآية فيخرج الكافر ومن لم يكن مكلفا من كونه قد خلق ووجد على هذه البسيطة ولم يعبد الله عز وجل. هل كل إنس عبد الله؟ جواب لا. هل كل جن عبد الله؟ جواب لا. كيف؟ وهذا مخالف في الظاهر، في الظاهر أقول مخالف للنص، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا إثبات ونفي أن هذا الإنس الذي لم يعبد الله لم يخلق إلا للعبادة، فقد يكون ثم تعارض فيه في الذهن، فقال بعض المفسرين المراد هنا أن هذا خاص، يعني الجن والإنس خاص بمن؟ في من سبق في علم الله أنه يعبده، يعني يمتثل أمر الرب جل وعلا ويمتثل ما نهى الله عز وجل عنه، يعني يجتنب، فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص، وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بماذا؟ عام أريد به الخاص. إذن وما خلقت الجن هو في الأصل أنه عام فيشمل كل جن، والإنس في الأصل أنه عام فيشمل كل إنس، كل فرد يدخل تحت هذا النص، إلا ليعبدوه، ما خلق إلا من أجل العبادة بالمعنى الشرعي. حينئذ يلزم منه أن كل إنس ولا بد أن يعبد الله عز وجل. قالوا لا، هذا عام أريد به الخاص. من هو الخاص هنا؟ الذي حقق العبودية لله عز وجل. حينئذ لا يقع تعارض بين الواقع وبين مفهوم النص، بل لا يقع التعارض بين نص ونص آخر، كما في قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولا شك أن الذي خلق لجهنم لا يكون مخلوقا للعبادة. حينئذ لا يحصل تعارض في الظاهر بين النصوص، فيحمل على القول الأول قوله الإنس والجن بأنه عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص. والمعنى وما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليعبدون، يوحدون، ما خلقت أهل السعادة، إذن هذا خاص ولا بد من التقدير. قال القشيري في معنى الآية والآية دخلها التخصيص على القطع، يعني جزما نقول بالتخصيص ليست على ظاهرها وهو إفادة العموم. والآية دخلها التخصيص على القطع لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة، قد يخلق سالب العقل مسلوب العقل ويموت كذلك، هل أمر بالعبادة؟ هل هذا مأمور؟ لا، إذن خلق وهو فرد من أفراد الإنس ولم يؤمر بالعبادة قطعا. الصبي قد يولد ويصل إلى السابعة والثامنة والتاسعة ثم يموت، هل أمر بالعبادة؟ جواب لا. كيف؟ والله عز وجل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا مات ولم يؤمر بالعبادة. والمجنون يبقى مجنون حتى الموت ولم يؤمر بالعبادة، والله عز وجل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا نقول؟ عام نريد به الخاص. فخرج من لم يعبد الله إما لامتناع كونه مكلفا كالصبي والمجنون، وإما لأن الله تعالى كتب عليه الشقوة كالكافر الذي يموت على كفره. إذن قال القشيري والآية دخلها التخصيص على القطعي، لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة، أراد منهم العبادة. وأتى بكلمة أراد، من أين أخذها من النص؟ نعم، من اللام. أحسنت، من اللام، لأن اللام هنا للتعليل، والتعليل إنما يكون لتعليل فعله، لتعليل فعله. والفعل المعلل هنا هو خلق، خلقت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاللام للتعليل، تعليل ماذا؟ تعليل الخلق الذي دل عليه الفعل وهو خلق. إذن أراد، أراد. وقد قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، كثير من الجن والإنس، ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة. هذا توفيق بين النصين، لأن هذا النص دل على أن من الإنس والجن من خلقهم الله عز وجل للنار، لجهنم، ومن والنص الأول يدل على أن الإنس والجن إنما خلقوا لي للعبادة. توفيق أن يقال بأن قوله الإنس والجن في آية الذاريات المراد بها عام أريد به الخصوص، وهو أهل السعادة، من كتب الله عز وجل لهم أنهم يمتثلوا أمرهم ويرتنبوا نهيهم، يعني من امتثل الأمر واجتنب النهي، حينئذ يكون النص خاصا بفئة دون أخرى، بطائفة دون أخرى. والنصوص الأخرى التي تدل على أن الله تعالى خلق من الإنس والجن للنار، حينئذ نقول ذلك مخصوص بما سبق، فلا تعارض. ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة، فالآية محمولة على المؤمنين منهم لا على الكافرين، فالكافر لم يدخل في قوله تعالى الإنس وما خلقت الجن والإنس، كافر من الجن والإنس لم يدخل في النص أصلا، لأنه عام أريد به الخصوص، كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالناس الأول مراد به واحد، هذا كثير في لسان العرب وكذلك في القرآن والسنة. هل هو عام، هل هو مجاز أم حقيقة؟ سابق بحثه في فن الوصول. فالآية محمولة على المؤمنين منهم، وهو كقوله قالت الأعراب آمنا، الأعراب كلهم أو فريق منهم بعضهم، فأطلق العام وأراد به الخاص ابتداء قبل التركيب، أطلق العام وأراد به الخاص ليكون من قبيل العام الذي أريد به الخصوص. وهو كقوله قالت الأعراب آمنا، وإنما قال فريق منهم، ذكره الضحاك والفراء. إذن هذا الذي سبق ذكره الضحاك من المفسرين وكذلك الفراء من أهل التفسير والبيان. وفي قراءة عبد الله بن مسعود وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون، قراءة شاذة لكنها معتمدة من حيث المعنى، من حيث المعنى لا يقرأ بها لكن يستفاد منها أحكام، مثل أيام متتابعات ثلاثة أيام. حينئذ نقول قراءة ابن مسعود وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون يدل على هذا القول، وهو أن قوله الإنس والجن في الآية عام أريد به الخاص، وأن قوله من المؤمنين هذا تقدير لا بد منه من أجل أن يستقيم معنى الآية مع الآيات الأخرى، وكذلك الواقع الذي هو وجود من كفر ولم يعبد الله عز وجل من الجن والإنس. هذا القول الأول في معنى الآية. وقال علي رضي الله عنه أي وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة، إلا لآمرهم بالعبادة. على القول الأول هل دخل الكافر في النص؟ لا. وعلى قول علي رضي الله تعالى إلا لآمرهم أن يعبدوني، دخل الكافر أو لا؟ لأنه مأمور بالعبادة. إذن النص باق على عمومه، النص باق على عمومه. وما خلقت الجن والإنس، كل إنس وكل جن، إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم وأدعوهم إلى عبادتي. وعلى هذا يكون فهم علي رضي الله تعالى عنه للنص أنه عام أريد به العموم، عام على بابه يعني، ولم ينقل إلى المعنى الثاني وهو أنه عام أريد به الخصوص. إذن هذا يجعل مثال للمسألة في كتب الأصول، العام الذي أريد به الخاص والعام الذي أريد به العموم. وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم، يعني بالعبادة. ويدل عليه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، هذا قاله في شأن من؟ نصارى واليهود. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أمروا، وهذا كما سبق أن الكفار بالإجماع